الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله: باب الربا والصرف. وهذا الباب من أهم أبواب البيوع لخطورة الربا، فإن المرابي محارب لله عز وجل ولرسوله، وعليه المحاربة من الله عز وجل ومن رسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب. والربا من حيث المعنى اللغوي الزيادة، وسيأتي معنى أن الربا قد يكون فيه زيادة وهو ربا الفضل، وقد يكون لا زيادة فيه كربا النسيئة من غير فضل. لكن على كل، معنى الربا الزيادة أي من حيث المعنى اللغوي. باب الربا والصرف. والصرف المراد به بيع نقد بنقد من غير جنسه، بيع نقد بنقد من غير جنسه، كبيع الذهب بالفضة والعكس. وهكذا في هذه النقود الموجودة في هذه الأزمان، فإذا بيع نقد بنقد من غير جنسه فهو الصرف. بيع نقد من نقود بلد من البلدان بنقد بلد آخر، فهذا هو الصرف. فإن بيع النقد بجنسه فهذه المراطلة، يسميها العلماء مراطلة إذا بيع بجنسه فيسمى مراطلة. وأصل الصرف من حيث المعنى اللغوي قيل المراد به التصويت، ومنه صريف الأقلام أي صوت الأقلام. وذلك أنهم كانوا يضعون الدراهم والدنانير في الميزان فيحدث من هذا الوضع صوت، فلهذا قيل له صرف. وقيل الصرف سمي بذلك من الزيادة، ومنه سميت النافلة صرفا لأنها زائدة على الفرض. وفي الصحيحين من حيث علي رضي الله عنه في شأن عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المدينة قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فلا يقبل منه صرف ولا عدل. قال بعض العلماء: الصرف النافلة والعدل الفريضة. وقيل العكس، وقيل العدل الفداء، والصرف التوبة. على كل من معاني الصرف التي ذكر العلماء النافلة، قيل سميت النافلة صرفا لأنها زائدة على الفريضة. وقيل الصرف هو دفع الشيء عن وجهه الصرف دفع الشيء عن وجهه كقول الله عز وجل صرف الله وجوههم وهذه المعاملة وهي الصرف مدفوعة عن بقية المعاملات باشتراط التقابض في المجلس وعدم التفاضل في الجنس الواحد فلما انصرفت عن بقية المعاملات بمثل هذه الشروط دخلت في مسمى الصرف الانصراف عن بقية المعاملات بتحريم التفاضل في الجنس الواحد وبإيجاب أو بتحريم النسأ بينها فدخلت في مسمى الصرف وقيل الصرف المراد به الإنفاق من قول القائل صرفت المال أي أنفقته فعلى كل المراد بالصرف في هذا الموضع بيع نقد بنقد من غير جنسه هذا هو الصرف فالصرف داخل في مسمى البيع ويأخذ أحكام البيع قال باب الربا والصرف وأورد في هذا الباب أو في أوله أو في أول حديث من أحاديثه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء وهذه الجملة خارج الصحيح والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء جاءت عند الدارمي وعند ابن أبي شيبة قال والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء فهذه خمسة أصناف والصنف السادس وهو الملح مذكور في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم فالمجموع ستة أصناف وهذه الأصناف الستة مع الملح المذكور في حديث عبادة يجري فيها الربا باتفاق العلماء واختلفوا في غيرها أما هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديثين فمحل اتفاق بين العلماء على جرين الربا فيها لكن اختلفوا في غيرها فمن أهل العلم من قال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء ومنهم قتادة وطاووس والظاهرية وبعض الحنابلة كابن عقيل وغير هؤلاء وذهب أكثر العلماء على أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وفيما ألحق بها وما عليه أكثر العلماء هو القول الصحيح فيجري الربا في هذه الأصناف وفيما ألحق بها وقد اختلف العلماء فيما يلحق به أو فيما يلحق بهذه الأصناف الستة كما سيأتي إيضاحه لاختلافهم في علة جريان الربا، وذلك أن ما سوى هذه الأصناف الستة ألحقت بهذه الأصناف الستة عن طريق القياس. والقياس لا بد فيه من علة جامعة بين الأصل والفرع، فلما اختلفوا في العلة المستنبطة اختلفوا في الأمور التي تلحق بهذه الأصناف الستة، لكنهم اتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة بقية الأصناف واحدة، لم يجعلوا علة للذهب وعلة للفضة، وإنما اتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة بقية الأصناف الأربعة واحدة، وهي البر والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف الأربعة اتفقوا على أن لها علة واحدة، والذهب والفضة لهما علة واحدة. واختلفوا بعد ذلك في العلل، فأما ما يتعلق بالذهب والفضة فمن أهل العلم من ذهب إلى أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الوزن، ذهب إلى هذا أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية. وبناء على هذا القول فإن كل موزون يلحق بالذهب والفضة في جريان الربا، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز بيع الموزون بالموزون إلى أجل، لأنه يدخل في ربا النسيئة. بناء على هذا القول لا يجوز بيع الموزون بالموزون نسيئة، لأنه يدخل في ربا النسيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا هاء وهاء، أي خذ واعطي في نفس المجلس من غير نسأ. وهذا القول مشكل وفيه ضعف ومخالف لبعض المسائل المجمع عليها، فإن العلماء أجمعوا على مشروعية السلم في النحاس والحديد مع الذهب والفضة، هذا ما أجمع عليه العلماء أنه يشرع بيع السلم في النحاس والحديد مع الذهب والفضة. والنحاس من الموزونات، والحديد أيضا من الموزونات، والذهب والفضة من الموزونات. فلما قام الإجماع على مشروعية بيع السلم بين الذهب والفضة بين النحاس والحديث مع الذهب والفضة، دل ذلك على أن هذه العلة فاسدة، فإن بيع السلم وش يكون، حالا ولا نسيئة؟ يكون نسيئة، فذم يدل على أن هذه العلة فاسدة. لو كانت هذه العلة صحيحة لحرم بيع السلم في النحاس والحديد مع الذهب والفضة، فإن الكل موزون، والموزون مع الموزون عند هؤلاء يحرم فيه النسأ، فهذا مما انتقلت به هذه العلة وهي علة الوزن. وإذا أخذنا بهذه العلة أيضا تشكل علينا العملات الموجودة في هذه الأزمان، فإن العملات الموجودة في هذه الأزمان موزونة ولا معدودة؟ معدودة لا توزن، يعني ما يضع الشخص أوراقا في كفة الميزان وأوراق أخرى في كفة الميزان، وينظر إلى التماثل. فالعملات الموجودة في هذه الأزمان ليست موزونة ولا ينظر فيها إلى الوزن. فبناء على هذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، فإن الربا لا يجري في هذه العملات الورقية الموجودة في هذه الأزمان، لأنها لا توزن، فالعلة منتفية فيها. وإذا انتفت علة الربا فإن الربا منتفي، فلا يجري فيها، فلا تكون من أصناف الربوية بناء على هذا القول، أو بناء على من ذهب إلى أن العلة هي الوزن. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وهذا مذهب الجمهور، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وهذه العلة علة معقولة، فالذهب والفضة هما أثمن الأشياء في ذلك الزمن، وتقوم الأشياء بهما، وحاجة الناس للأثمان حاجة ماسة، فإنه لابد للسلع من ضابط تضبط بها، وإلا فإن أمور الناس تضطرب. فالأثمان هي التي تضبط السلع، فتعرف قيمة السلع بالأثمان. فحاجة الناس إلى الأثمان التي تضبط بها السلع حاجة ماسة. فهذه العلة معقولة المعنى، أما علة الوزن فهي من العلل الطردية، ليس فيها مناسبة ولا معنى معقول. إذن الذي عليه أكثر العلماء في جريان الربا، في علة جريان الربا في الذهب والفضة، هي الثمنية. وبناء على هذا فهذه العملات الموجودة في هذه الأزمان يجري فيها الربا أو لا يجري؟ يجري فيها الربا، فهي مقيسة على الذهب والفضة بعلة الثمنية. العلة الجامعة بين الفرع والأصل هي هذه العلة الثمنية. ومن أنكر القياس بالكلية أو قال أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة، فإن مؤدى قوله أنه لا ربا في هذه العملات الورقية، لأن هذه العملات الورقية لم يأتي فيها نص، وإنما هي ملحقة بالمنصوص عليه عن طريق القياس. فمن قال الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة، لازم ذلك أنه لا يجري في هذه العملات الورقية، لأنه لا نص فيها، وإنما هي ملحقة بالذهب والفضة عن طريق القياس. والعلة الجامعة كما عرفنا بين الأصل والفرع هي الثمنية. إذن هذه العلة المعقولة والمناسبة في جريان الربا في الذهب والفضة، لكن بقى كيف يجري الربا في هذه العملات الورقية، وما هو الضابط الشرعي فيها. فإننا إذا نظرنا إلى الأصل وهو الذهب والفضة، فإن الربا يجري فيها باعتبار الوزن أو القيمة. الذهب والفضة باعتبار الوزن، الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، كما جاء في حديث عبادة وفي حديث غيره. الريبة يجري فيها بزيادة الوزن وينتفي، وهذا في الجنس الواحد، في الجنس الواحد كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة، فالريبة يجري فيها بزيادة في الوزن وينتفي الربا عند التماثل في الوزن. فهذا هو الضابط في معرفة الربا وعدمه في الذهب والفضة، ولا ينظر إلى القيمة. إذا كان هناك شيء من الفضة له قيمة رفيعة، وهناك ما يماثل في الوزن وقيمته دون الأول، هل يجوز الزيادة باعتبار القيمة؟ ها؟ لا يجوز. يعني هناك جرام مثلا من الفضة أو جرام من الذهب يماثل من حيث القيمة جرامين، جرام من الذهب يماثل جرامين من ذهب آخر، أو جرام من الفضة يماثل جرامين من فضة أخرى، فهل يجوز أن يباع الجرام بالجرامين عند التماثل في القيمة والاختلاف في الوزن؟ ها، وش الذي يراعى؟ الوزن. إذا باع جرام الذهب الذي ارتفع سعره والذي هو بقيمة جرامين بجرام ذهب الذي هو دون ذلك، هنا يحصل تفاضل في القيمة وتماثل في الوزن، هل هذا ربا؟ هل يدخل هذا في الربا باتفاق العلماء؟ جرام من فضة قيمة جرامين بيع بجرام فضة، بجرام ذهب، جرام ذهب قيمة جرامين بيع بجرام ذهب، فهذا يجوز باتفاق العلماء وإن تفاوتت القيمة، فالعبرة هو الوزن للقيمة. وإذا جئنا إلى هذه العملات الورقية، هل يعتبر فيها الوزن ولا يعتبر فيها القيمة؟ القيمة. والقيمة معتبرة في الشرع ولا ملغية في الربويات؟ ها، القيمة ملغية في باب الربويات، والمعتبر إنما هو الوزن، وهذا باتفاق العلماء. فلما نظر بعض الناظرين إلى هذه العملات الورقية وإلى هذا الأمر، قال لا يجري الربا في هذه العملات الورقية، فإن الوزن فيها ملغي والقيمة معتبرة، والذهب والفضة عكس ذلك، الوزن هو المعتبر والقيمة ملغية، وهكذا سائر الأصناف الربوية حتى الأصناف المطعومة. إذا باع صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء والقيمة هي القيمة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، وإن كانت القيمة متماثلة. فإذا باع صاعا من تمر جيد بصاع من تمر رديء والقيمة متفاوتة، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز باتفاق العلماء. فالربويات الضابط فيها هو الوزن أو الكيل، وأما القيمة فإنها ملغية في باب الربويات. فهذا الذي جعل من جعل من أهل العلم من ذهب إلى ذلك المذهب، وهو أن الربا لا يجري في العملات الورقية. وأكثر العلماء ذهبوا إلى جريان، أكثر العلماء يعني المعاصرين أو المتأخرين بعد ظهور هذه العملات الورقية، ذهبوا إلى جريان الربا فيها، لأن العلة موجودة فيها وهي الثمنية، أما قضية الوزن أو الكيل فلم ينظروا فيه في هذه العملات الورقية، لأن الوزن أو الكيل ليس من الأمور المقصودة لذاتها، وإنما أقيمت لإقامة العدل ولدفع الظلم في أوساط الناس، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسوا الميزان. فالوزن شرع لإقامة العدل ورفع الظلم، وهذه العملات الورقية إن نظرنا فيها إلى الوزن ولم ننظر إلى القيمة فيها فإن الظلم يقع ومفسد الربا واقعة في هذه العملات الورقية إذا اعتبرنا الوزن، وذلك أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها قيمة معنوية، وسببها جهة الإصدار التي تصدر منه تلك العملة بعكس بقية الأشياء، بعكس الذهب والفضة والتمر والبر والشعير وبقية الأصناف فإن القيمة فيها في ذاتها. أما العملات الورقية أو المعدنية فإن قيمتها باعتبار جهة الإصدار، ما لها قيمة في ذاتها، قيمة معتبرة في ذاتها، هي في ذاتها كالشيء الواحد، أوراق يمنية وأوراق سعودية وأوراق أمريكية وأوراق أوروبية وكذا، هي أوراق إن نظرنا إليها فهي أوراق كالشيء الواحد، وإنما القيمة التي وإنما التفاوت فيها باعتبار جهة الإصدار. أما إذا نظرنا إلى أصلها فهي كالشيء الواحد، فإذا راعينا فيها الكيل أو الوزن فإنه يحصل الظلم، فإن قيمتها ما هو في ذاتها، وإذا نظرنا إلى قيمتها المعنوية حصل العدل وانتفى الظلم. والشريعة جاءت بالأمر بالعدل ورفع الظلم، وقضية الكيل أو الوزن شرعه الله عز وجل لإقامة العدل، فإذا كان العدل يقوم بغير الكيل والوزن وش الواجب؟ هو إقامة العدل وعدم مراعاة وسيلة العدل التي صارت ملغية في بعض الأصناف. فالعدل أوجبه الله عز وجل، والوزن والكيل هذا وسيلة لإقامة العدل ولتحقيق العدل، وإلا فإن العدل هو الغاية، وهذه أشياء هي وسيلة لتلك الغاية، فإن لم تكن وسيلة لتلك الغاية يؤخذ بها ولا تلغى؟ ها تلغى إذا لم تكن وسيلة إلى العدل في بعض الأصناف. فالواجب إقامة العدل ورفع الظلم، فتلغى تلك الأشياء إذا لم يحصل بها العدل، بل يحصل فيها عكس العدل وهو الظلم، ويحصل مفسدة الربا في هذه العملات الورقية ما هو باعتبار الوزن، الوزن لا قيمة له ولا يحصل به العدل في العملات الورقية، فكيف نراعي أمرا لا قيمة له ولا شأن له في العدل في باب الأوراق ونلغي ما فيه إقامة العدل ورفع الظلم؟ فما عليه أكثر العلماء المعاصرين أظهر في هذه المسألة، وأن الربا يجري في هذه العملات الورقية لكن لا يراعى فيها لا الوزن ولا الكيل، يراعى فيها العدل، والعدل نعم موجود في أمر آخر، العدل موجود في أمر آخر في هذه القيمة التي وضعت فيها، القيمة المعنوية التي وضعت فيها. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وكاد العلماء أن يتفقوا في هذا العصر على جران الربا في هذه العملات الورقية، مع أنه لا يراعى فيها الوزن. ومراعاة الوزن كما عرفنا يحصل فيما يحصل من الظلم، يعني شخص أعطى شخصا، نعم، اشترى من شخص أرضا ووزن له مالا وزنا، أو قال عم أو نعم إذا أو اقترض من شخص مثلا مليونا، وعند السداد أعطاه ما يقابل ذلك بالوزن، جاءه بعملة ذات فئة هابطة، كأن تكون العملة الأولى هي فئة الألف، فأعطاه من فئة المئة، وضعت تلك في الميزان وتلك في الميزان، وقال هذا نعم هذا مقابل هذا، هذا هو حقك، نعم هذا هو حقك. العبرة هو الوزن، وليس العبرة القيمة الذاتية التي جعلتها الدول في هذه العملات. يعني ربما يعطيه نعم ربما يعطيه 300، نعم ربما يعطيه 100,000 مقابل مليون، لكن مع هذه المئة الموجودة عندنا مع هذه اللصق ربما ربما 10,000 تقابل المليون. طيب على كل، هل يحصل بذلك العدل ولا يحصل بذلك الظلم؟ يحصل بذلك الظلم، اي نعم. فاعتبار الوزن في هذه العملات هو عين الظلم، فلهذا يلغى فيها الوزن ويراعى فيها العدل. وهذه الأرقام الموجودة فيها وجهة الإصدار تقوم مقام الوزن، فهو نعم فيكون وزنا معنويا، يكون هذا من قبيل الوزن المعنوي، وميزان، وتكون جهة الإصدار المختلفة باعتبار الدول والأرقام الموجودة فيها تقوم مقام الميزان المعنوي للميزان الحسي، وكل هذا من الميزان سواء كان حسيا أو كان معنويا، فإن بهذا يقام العدل ويرفع الظلم. طيب أنا كنا طالبين الكلام، نتم بقية الكلام حول هذه المسألة في درس قادم إن شاء الله عز وجل، وننتقل إلى كتاب التوحيد.